صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه لعكرمة. الحديث عند المحققين أو كثير منهم أنه مرسل وهو صحيح. هذا يبين عدد من المسائل. المسألة الأولى: بيع الثمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، ومعنى تطعم أي يبين طعمها من حلاوة، وهذا أكثر ما يستعمل أو يظهر واضحا في ثمر النخل والعنب والتين، فإنه إذا كان أخضر لا طعم فيه فإنه لا يباع. والمراد بذلك بدو الصلاح، سيأتينا في باب بيع الأصول والثمار أن ثمر النخل لا يباع حتى يبدأ فيه التحمار والتصفار، يعني يلون بسره، وأن العنب لا يباع حتى يتموه حلوا ويصير فيه حلاوة، وعن الحب حتى يشتد، أي القمح والشعير حتى يشتد أن يصير قويا بدأ صلاحه. نهي الشارع عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها أو حتى تطعم، لأن هذه المرحلة تقل فيها إصابة الثمار بالآفات، وأيضا يكون هذا قريبا من وقت جنيها، فلا يحمل المشتري عبئا على مالك الأصول وهي الأشجار، وإنما يجنيها في وقت قريب. وهذا لمصلحة الطرفين، المشتري يكون قد عرف بضاعته وعرف أنها صلحت وأنها ما دفعه من قيمة في سبيل تحصيلها لا يعتبر خسارة، وأيضا البائع لا يحمل أشجاره مدة طويلة لصالح المشتري، إنما هو وقت الجني وما يخدمه من وقت يسير. المسألة الثانية قال: ولا يباع صوف على ظهر. المراد بذلك صوف الماشية من إبل وبقر وغنم، والغالب هو الإبل والضأن لأنه هو الذي يجز ويمكن جزه، أو إذا وصل إلى مرحلة سقط. هذه مسألة يعرفها أهل الماشية، فلا يباع الصوف على الظهر، وإنما إذا أخذ وجز يباع. لماذا؟ قال لأن المشتري قد يؤخر جزه لو اشتراه على الظهر لأجل أن يزداد طوله، والبائع يريد جزه في الحال فيحصل النزاع، وقد يماطل المشتري في جزه بأعذار واهية ونحوها فينتج عن ذلك خصومة. وقال بعض أهل العلم بل إن الصوف على الظاهر قد يظهر للمشتري على غير حقيقته، فيكون فيه نوع من الغرر والجهالة، بحيث كان يتوقع المشتري أنه أكثر من هذا القدر، فلما جزه تبين أنه قليل. المسألة الثالثة، قال ولا لبن في ضرع. اللبن في ضرع الماشية من إبل وبقر وغنم لا يصلح للبيع، لأنه قد يبدو حجم الضرع كبيرا لكنه لا يوجد فيه شيء، أو قد يبدو حجم الضرع ليس بكبير وهو كثير اللبن، فهذا مجهول. والبيوع المبنية على جهالة ممنوعة، لأنها تفضي إلى النزاع وتفضي إلى الخصام بين المتبايعين. ومن صور ذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار في إسناد ضعف. قال بعض علماء الجرح والتعديل إن الحديث مرسل صحيح. المضامين هي ما في أصلاب الفقود، كأن يبيع إنسان ما في صلب هذا الثور أو هذا الجمل أو هذا الخروف أو هذا التيس، هذا بيع المضامين، بمعنى أنه يبيع على الإنسان نتاج كل بهيمة ينزو عليها هذا فحل، فإذا نزى هذا الطلي أو هذا الخروف على 100 شاة فإن نتاجها يكون للمشتري، أو هذا هو المبيع. هذا معلوم ولا مجهول؟ ما نعرف، هو ينزل على 1 ولا 10 ولا 100 ولا 200. وكذلك الجمل وكذلك الثور، هذا بيع مجهول. والملاقيح هي ما في بطون النوق، كأن يبيع إنسان ما في بطن هذه الناقة، ونحن لا ندري ما الذي في بطنها، هل هو ذكر أو أنثى أو ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، فهذا من عقود الجهالة، وهذا يفضي إلى النزاع والخصام. فقد يقول المشتري أنا رأيت بطنها كبيرا فظننت أن فيها 2، وهي ما جاءت إلا بواحد، فأنا أدعي الغد، أو أنه يكون حجم بطنها ليس بكبير فتأتي باثنين أو ثلاثة، فيقول البائع أنا بعتك على أساس أن ما في بطنها واحد، والآن تبين أنه أكثر من واحد، فهذا يفضي إلى النزاع، وهذا جهالة وغرر، فهو ممنوع في معاملات المسلمين، وكذلك كل ما يشبهها من أنواع المعاملات التي جدت في زمننا هذا مما هي عقود غرر وجهالة. فإذا كان المشتري لا يعرف بضاعته وما دفع الثمن من أجله يقينا فالعقد غير صحيح، وإذا كان البائع لا يعرف مقدار الثمن الذي يحصل عليه تماما بدقة فالعقد غير صحيح. وهذا هو السلامة من الخصام والنزاع، والسلامة من الضرر والظلم الذي يلحق بالمتبايعين أو بأحدهما. فمعاملات المسلمين تبنى دائما على العلم ومعرفة الثمن والمثمن، وما يؤدي إلى جهالة بأحدهما فهو ممنوع ويعتبر عقدا باطلا. ويندرج تحت ذلك كثير من المسائل التي صار الناس في هذا الزمن لا يتورعون عنها، ومنها ما يدعى إليه في هذه الأيام من التأمين على السيارة أو على البضاعة أو على الصحة أو ما شابه ذلك، فكل هذا من العقود المحرمة الفاسدة.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته وقال الله أثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث صحيح، ومعنى أقال مسلما بيعته يعني فسخ عقد البيع. إذا أن إنسانا اشترى منك بضاعة ثم وجد نفسه غير محتاج لها وجاء إليك وقال أقلني، أي خذ بضاعتك ورد إلي الثمن، فقبلت منه ذلك فأنت على أجر. وهذا هو الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثوابه بأن يقيل الله عثرته، والمراد بالعثرة الخطيئة والذنب، أي أن الله تعالى يغفر له خطيئته إذا أخطأ مقابل إحسانه لهذا الشخص الذي رد البضاعة فقبلت منه البضاعة من دون تغيير في الثمن. وعلى هذا فالإقالة فسخ، لأن معناها الرفع والإزالة لما كان موجودا في السابق. وجد عقد البيع ونحن الآن نزيله ونلغيه، فهي محو وإزالة وليست عقدا جديدا، ولهذا لا يشترط لها شروط العقد لأنها إبطال للعقد وليست إنشاء لعقد جديد. وهي مستحبة للنادم على عقده. الإنسان الذي يقيل أخاه المسلم في معاملته وعد بأن يقيل الله تعالى عترته يوم القيامة، وهي لا تصح بزيادة في الثمن أو نقص منه، وإنما هي إلغاء للعقد السابق من دون مقابل. لا تقول أعطني كذا وأقيله، إنما تقيله أي تلغي العقد الذي كان بينكما من دون وضع شروط أو قيود جديدة. هذا هو المعنى الصحيح للإقالة. أما أن تقول أقيلك على أن تدفع الربع أو الخمس أو العشر ونحو ذلك، فهذا لا يسمى إقالة. قال العلماء رحمهم الله: إنما حصل ما بين عقد البيع والإقالة من نماء فهو للمشتري، لأنها في ملكه. فلو أنه اشترى شاة أو نخلا وأثمرت أو نتجت، فإن النتاج والثمرة يكون للمشتري وقت الشراء، لأنها نمت في ملكه. وإذا رد إنما يرد الأصول، بينما النماء المنفصل يكون لصاحبه لأنها نمت وهي في ملك المشتري. هذه المسائل ونحوها مما ينبغي للناس أن يعرفوها جيدا في معاملاتهم، حتى أنهم إذا عرضت عليهم بعض القضايا الجديدة التي تشتمل على بعض الحيل يكونوا على علم بها، حيث أن الإنسان لا يقف حائرا لا يدري ماذا يعمل، أهو حلال أم حرام. والإقالة أمر متداول بين الناس ومعروف، وهو يحصل بين الكرام. إذا كان الإنسان صاحب البضاعة الذي باعها من أهل الفضل، فإنه إذا أقال المشتري فهذا يدل على نبله، سواء كان عقارا أو منقولا. لو أن إنسان اشترى منك أرضا ثم تبين أنه لا يستطيع أن يسكنها أو يعمرها، فأراد أن تقيله فأقلته، فأنت محسن إليه. أو إنسان أراد أن يستأجر منزلا وعقد معك العقد واستأجرها على أساس أن يسكنها، ثم لما جاء بأهله ليسكنوها وسكنوها لم يرتاحوا فيها، ووجد عندهم ضيق ونحو ذلك، فجاءك يطلب الإقالة، فمن النبل أن تقيله وأنت على أجر، ويعوضك الله تعالى خيرا. ونحو ذلك من الأمور. وباب الإقالة يدخل في عقود البيع وعقود الإجارة، لأن الإجارة تعتبر بيع للمنافع. وربما يسأل بعضكم: إذا أنه سكنها شهرا ثم جاء يطلب الإقالة فماذا يرد عليه؟ أقول: يخصم عليه سكناه مدة شهر، لأنه انتفع بها واستوفى المنفعة فيها، فأنت تقيل فيما بقي من المدة، بقي من السنة 11 شهرا، فتقيله في قسطها من الأجرة. هذا هو الوضع الصحيح بالنسبة للإجارة. وأما البيع إن الإقالة تكون في كل الثمن. هذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا زدت في سعر الناقة أو الشاة من أجل أنها حامل فهل بذلك بأس؟ نقول لا بأس، هذا هو الأصل، هذا هو الوضع الطبيعي. يقول ماذا عن إيجار الفحول؟ هذا مر بنا في أحاديث سبقت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل، أي عن تأجير ضرابه أو بيع ضرابه ونحو ذلك، فهذا مما يستعف عنه أهل المروءات. يقول ما حكم مسح الوجه بعد استلام الركن اليماني؟ هذا خطأ، السنة استلام الركن اليماني باليد اليمنى ويكبر الإنسان عند استلامه، وكذلك يسن أن يكبر الحجر الأسود أو يستلمه أو يشير إليه ويكبر في الأحوال الثلاث. أما أن يمسح الركن ويمسح به وجهه أو صدره أو إذا استلم أو قبل الحجر الأسود مسح شيئا من جسمه فهذا من الخطأ والغلط، لأنه بهذا يعتقد أن الكعبة تنفعه، والنفع إنما هو من الله تعالى، والإنسان يجب أن يتعبد لله كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعبد بلا زيادة. ونبينا عليه الصلاة والسلام استلم الركن اليماني وقبل الحجر الأسود واستلمه وأشار إليه، وهذا هو المطلوب منا حتى تكون عباداتنا صحيحة. أما ما يعمله بعض الجهال الذين يمسحون الكعبة بمناديل أو بسجاد أو بثياب أو نحو ذلك، ويعتقدون أن هذا نفع يتعدى من الكعبة إليهم، هذا قد نهى ربنا جل وعلا عنه بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. وليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يغلطون في معنى التعبد حول الكعبة، فالتعبد حولها عبادة لله لا لها. هذا يسأل يقول هل فيما يسمى الآن بطفل الأنابيب محرم بالشرع حيث يؤخذ عينة من الزوج وتوضع في ثلاجة ثم إذا احتاج إليه يأخذ هذه العينة وتوضع في الزوجة ثم يحدث الحمل؟ هذه المسألة نظر فيها المجامع الفقهية ورأوا أن مثل هذا العمل مجال للعبث بالأنساب، لأنهم يضعون هذا الحيوان المنوي كما ذكر السائل في ثلاجة ويزرعونه كما يقولون، ثم يضعون معه البويضة ويلقحان، ثم بعد ذلك يزرعان في الرحم. هذا وسيلة للعبث، أن توضع هذا يوضع هذا الحيوان مع بويضة أخرى، ويوضع ذلك في رحم امرأة ليست امرأة لذلك الزوج الذي يحل لها معاشرة. ثم ان هذه الامور يلجأ اليها بعض الناس اذا كان عقيما يولد له ونحو ذلك، او يوجد عند الزوجة عقم او عجز في إفراز البويضة، فلا يؤمن أيضا أن تكون البويضة من امرأة أخرى. وعلى كل فمثل هذه الأمور رأت المجامع الفقهية أنها لا تجوز وأن فيها ضرر على الأنساب واختلاطها، وهذا مما يمنع منه الشرع.
هي تأجير الأحرام مشابه لتأجير الأحرام؟
هذا يسأل يقول هل هي تشبه تأجير الأرحام؟ هذا أسلوب غريب، أنا لم أسمع بأن هناك أحد تؤجر الرحم، بل المرأة تؤجر رحمها أن يعيش فيها عيال الناس. هذا صعب، ما أتصور أنه يعني يقبله امرأة أنها تتحمل 9 أشهر ولا نتيجة لا صالحة لها، الولد ولد الناس ولا علاقة لها به، هذا أظن ما أحد يقبله.
ناقشت القضية يا شيخ إحنا بلا
بيت. على كل حال يكفينا لو أن الناس يتركون حبوب منع الحمل ويكثرون من التوالد كما وجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم ويوم القيامة. وكما تلاحظون في بلادنا بلاد المسلمين هي التي يكثر فيها بيع أدوية منع الحمل، بينما يمنع ذلك منعا باتا بين اليهود، لا يسمح بأي حال من الأحوال للمرأة اليهودية أن تتعاطى موانع الحمل لأنهم يريدون أن يتكاثروا، بينما يسعون في بلاد المسلمين للحد من الكثرة. والمقصود من هذا هو السيطرة على تكاثر المسلمين بحيث يقل عددهم. هذا يقول أجرت شققا على أشخاص وذكرت في أثناء العقد شرطا عليهم أن يصلوا في المسجد ولكن لم ينفذوا ذلك، فلو قطعت عليهم الكهرب والماء هل أكون آثما لأني طلبت منهم أن يخرجوا ورفضوا؟ عليك أن ترفع أمرهم للجهات الرسمية، أولا ترك الصلاة هذا منكر، يجب أن تبلغ الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن هذا الأمر، لأنهم إذا خرجوا من عندك وذهبوا إلى مكان آخر أيضا نفس الشيء سيعملون، أو يجدون مكان أحد لا يأمرهم بينما وجودهم عندك يجدون من يقول لهم صلوا. الأمر الثاني إذا كان تريد إجراءك إجراء سليم دون أن يحصل بينك وبينهم نزاع فترفع هذا للجهات الرسمية التي تعنى بمثل هذه الأمور حتى لا يكون بينك وبينهم نزاع، فترفع الأمر من ناحية الصلاة وترفع الأمر من حيث إخلالهم بالعقد. يقول هناك شخص قال إن وفقني الله تعالى للحصول على وظيفة معينة سوف أحجج والدي، هل هذا نذر؟ نقول نعم هذا نذر، إذا حصل له الوظيفة فإنه يلزمه أن يفي بنذره بالحج بوالده، وهذا من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به. يقول بما تدرك صلاة الجمعة؟ وهل إذا حضرت عند التشهد يتمها ركعتين؟ تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، بمعنى أنك تدخل مع الإمام قبل أن يرفع من الركعة الثانية، قبل أن يرفع من الركوع في الركعة الثانية، فإن رفع من الركوع قبل ركوع الركعة الثانية قبل أن تركع فإنك إن كنت نويتها ظهرا فإنه إذا سلم الإمام تأتي بأربعة، وإن كنت لم تنويها ظهرا وإنما نويتها جمعة فإنك تتمها ركعتين نافلة لأنها لا تصح جمعة ولا تصح ظهرا، وبعد ذلك تقوم وتصلي الظهر أربعة. هذا يسأل عن بعض الفرق عن الماتريدية ونحوها، هذه من الفرق التي لها خلاف في مسألة أسماء الله تعالى وصفاته، فالماتريدية لهم شبه بالأشاعرة الذين يقرون ببعض الصفات وينكرون بعضا، فيقرون لله تعالى بأنه حي عليم سميع بصير ونحو ذلك، وينكرون الكثير من صفات الله. هذا يسأل سؤال ما هو واضح لكن يبدو